نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الحنان دراستنا في سفر الملوك الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شارك معنا القس تشاك الأحداث التي آلت إلى سقوط المملكة الشمالية وتشتت شعبها في الإمبراطورية الأشورية، وفي حلقة اليوم من برنامجنا سيشرح القس تشاك كيف تعامل بها الرب مع تجاديف ملك أشور وتهديداته. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 19 من سفر الملوك الثاني وابتداء من العدد 20. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر الملوك الثاني الأصحاح 19 وابتداء من العدد 20، وجاء فيه: فأرسل إشعيا بن آموس إلى حزقيا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك أشور، قد سمعت. ثم مستمعي الأحباء، أرسل الرب إشعياء النبي مؤكدا أنه سمع تجاديف ملك أشور وتهديداته، وجاء في النبوة كما نقرأ في العددين 28 و29 من الأصحاح 19: لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعدا إلى أذني، أضع خزامتي في أنفك ولجامي في شفتيك وأردك في الطريق الذي جئت فيه، وهذه لك علامة، تأكلون هذه السنة زريعا وفي السنة الثانية خلفة، وأما السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون أثمارها. من الواضح مستمعي الكرام أن مجاعة اجتاحت الأرض حينئذ، لكن الرب طمأن الملك أنه سيخلص الأرض، ففي أول سنتين سيأكلون مما تنتجه البرية، أما في الثالثة فسيزرعون ويحصدون من جديد. ونواصل مجريات الأحداث في الأعداد من 30 إلى 34 من الأصحاح 19، وجاء فيها: ويعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق، لأنه من أورشليم تخرج البقية والناجون من جبل صهيون، غيرة رب الجنود تصنع هذا. لذلك هكذا قال الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. نرى هنا أن حزقيا تلقى استجابة من الرب عندما رفع مشكلاته، وكثيرا يا أحبائي ما نفعل أمرا مختلفا حينما نتعرض لمشكلة ما، فقد نذهب إلى مشير أو صديق أو أي شخص آخر بعيدا عن الرب القدير. إلا أن الكتاب المقدس يعلمنا في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 والعدد 7 قائلا: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. وبصفتي راعي كنيسة، فإني أشعر بالإحباط عندما يأتيني الناس بمشكلاتهم، لأني أشعر بالعجز حيال إيجاد حلول. لذلك يا أحبائي أرفعها أمام الرب القدوس، لا سيما عندما لا يكون عندي أي حل ولا أملك القدرة على تغيير الموقف. فصلاتي هي إقرار بأن الرب وحده هو القادر على إحداث الفرق. ومن هنا علينا أن نتعلم أن نضع مخاوفنا أمام الرب، ساكبين أنفسنا في محضره وملقين كل همومنا عليه، طالبين المعونة ومعترفين بعجزنا عن إيجاد الحل. والبشرى السارة يا أحبائي هي أن الرب سيعيننا كما أعان حزقية عندما وضع كل الأمر بين يدي الرب القدوس، حيث نقرأ ما جرى في العدد 35 من الأصحاح 19 ونقرأ فيه: وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000، ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. إذن مستمعية، أتى ملاك الرب في تلك الليلة وقتل من جيش أشور 185,000. وإذا ما قرأنا القصة نفسها من سفر إشعياء لوجدنا ملاحظة مثيرة فيما يخص ما جرى لسكان أورشليم، حيث نقرأ ما جاء في سفر إشعياء الأصحاح 33 والعدد 14: ارتعب في صهيون الخطاة، أخذت الرعدة المنافقين، من منا يسكن في نار آكلة، من منا يسكن في وقائد أبدية. عندما رأى الخطاة من سكان أورشليم ما حدث للأشوريين أصابهم الرعب، حيث تساءلوا عمن يستطيع بينهم أن ينجو من هذه النار الآكلة. إذن رأى الشعب الرب في هذه الحادثة على أنه نار آكلة. ونقرأ هذا التعبير أيضا في رسالة العبرانيين الأصحاح 12 والعدد 29: وفي قصتنا هذه أدرك الخطاة من سكان أورشليم مدى قوة الرب الهائلة التي رأوا تأثيرها فيما جرى للأشوريين. ونتابع الآن العددين 36 و37 من الأصحاح 19، ثم ننتقل إلى العدد الأول من الأصحاح 20، وجاء فيها: فانصرف سنحاريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى، وفيما هو ساجد في بيت نسروخ إلهه ضربه أدرم ملك وشرآصر ابناه بالسيف ونجوا إلى أرض أرارات، وملك آسر حدون ابنه عوضا عنه. والآن ننتقل إلى العدد الأول من الأصحاح 20: وفي تلك الأيام مرض حزقية للموت، فجاء إليه إشعيا بن آموص النبي وقال له: هكذا قال الرب، أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. إذن مستمعية، رأينا هنا نهاية سنحاريب الذي اختيل على يد ابنيه، ثم قرأنا بعد ذلك عن مرض أصاب حزقية الملك فكان على وشك الموت. ونواصل المجريات في الأعداد من الثاني إلى الخامس من الأصحاح 20، وجاء فيها: فوجه وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب قائلا: آه يا رب، اذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقية بكاء عظيما، ولم يخرج إشعيا إلى المدينة الوسطى حتى كان كلام الرب إليه قائلا: ارجع وقل لحزقية رئيس شعبي، هكذا قال الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك، في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. وهكذا رجع إشعياء النبي إلى حزقية وأخبره بأن الرب سمع صلاته ورأى دموعه وسيشفيه، وفي 3 أيام سيصعد إلى بيت الرب. ونستمر في تأمل هذه القصة في الأعداد من 6 إلى 9 من الأصحاح 20، وجاء فيها: وأزيد على أيامك 15 سنة، وأنقذك من يد ملك أشور مع هذه المدينة، وأحامي عن هذه المدينة من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. فقال إشعيا: خذوا قرصتين. فأخذوها ووضعوها على الدبل فبرئ. وقال حصقيا لإشعيا: ما العلامة أن الرب يشفيني؟ فأصعد في اليوم الثالث إلى بيت الرب. فقال إشعيا: هذه لك علامة من قبل الرب على أن الرب يفعل الأمر الذي تكلم به. هل يسير الظل 10 درجات أو يرجع 10 درجات؟ لقد طلب حزقيا علامة يا أحبائي، واستجاب الرب بتحريك الشمس 10 درجات، وظهر ذلك بتحرك الظل بهذا المقدار. قد نقول إن هذا مستحيل، والأمر مستحيل حقا إن كان الإله الذي نتكلم عنه من صنع خيالنا. أما إذا كان هذا الإله هو الله الخالق الذي نعرفه في بداية سفر التكوين، فليس عنده مستحيل. فمن المهم مستمعي الكرام أن نتذكر مقدار عظمة الله، لا سيما عندما نرفع صلوات لأجل مشكلاتنا الصغيرة. وفي هذا السياق نذكر كيف كان الرسل يرفعون الصلوات، فنقرأ مثلا ما جاء في سفر أعمال الرسل 24:24: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. فهذه طريقة مميزة نبدأ بها صلواتنا، لأنها تذكرنا بالإله الذي نتحدث إليه. نقرأ بعد ذلك عن مبعوثين من ملك بابل أتوا لما علموا بشفاء حزقية، فقرر حزقية أن يريهم بيت ذخائره من فضة وذهب وأطياب، كما أراهم بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه من مقتنيات ثمينة. بعد ذلك أتى النبي إشعياء إلى حزقية، ودار بينهما الحوار التالي بحسب ما نقرأ في الأعداد 14-19 من الأصحاح 20، وجاء فيها: فجاء إشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال؟ ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقية: جاءوا من أرض بعيدة من بابل. فقال: ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقية: رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائن شيء لم أرهم إياه. فقال إشعيا لحزقية: اسمع قول الرب، هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، ويؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم، فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. فقال حزقية لإشعيا: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. ثم قال: فكيف لا إن يكن سلام وأمان في أيامي؟ يا لها من طريقة غريبة في النظر إلى الأمور. ما دامت الأمور ستسير بسلام في أيامه، فليس مهما ما سيحدث فيما بعد. وبقية أمور حزقية مسجلة في سفري أخبار الأيام الثاني وإشعياء. ومما عرف عنه أنه عمل بركة سلوام، ومد أيضا قناة لجلب الماء النقي من ينبوع جيحون، بينما كان الشعب يترقبون هجوم الأشوريين. لننتقل الآن إلى الأصحاح 21:1 منه، وجاء فيه: كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، واسم أمه حفصيبة. منسى الملك هو ابن حزقية. ومن الأسئلة التي تطرح هنا: هل كان من الأفضل أن يشفى حزقية أم أن يموت؟ هل كان شفاء حزقية هو مشيئة الله الكاملة؟ لقد كان حزقية مستمعي الكرام يبكي في مرضه أمام الله الحنان، لذلك أرسل الرب إشعياء ليخبره بأن الرب سمع صلاته ورأى دموعه وزاد على عمره 15 عاما. فهل كانت تلك إرادة الله الكاملة؟ لما ابتدأ منسى حكمه كان في 12 من عمره، أي أنه ولد لحزقية بعد شفائه بثلاث سنوات. فلو أن حزقية مات في مرضه لما رأى منسى النور، وأقول هذا بسبب ما نقرأه عن منسى في الأعداد من الثاني إلى السابع من الأصحاح 21، وجاء فيها: وعمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حزقية أبوه، وأقام مذابح للبعل، وعمل سارية كما عمل أخآب ملك إسرائيل، وسجد لكل جند السماء وعبدها، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال الرب عنه: في أورشليم أضع اسمي، وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر ابنه في النار، وعاف وتفاءل واستخدم جانا وتوابع، وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته، ووضع تمثال السارية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود وسليمان ابنه: في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أسباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد. لقد قاد منسى الشعب إلى مستوى من الشر لم يتمكنوا من الشفاء بعده. وهنا يبرز من جديد السؤال الذي طرحناه سابقا: هل كانت لتكتب قصة أخرى للأمة لو أن حزقية مات دون أن ينجب منسى؟ لكن حزقية صلى بدموع طالبا أن يشفى، فتغيرت كل قصة الأمة. ونلاحظ هنا أن هذه المشكلة تبرز عندما نبدأ في رفع الطلبات التي نراها مناسبة لحياتنا، بدل أن نصغي في الصلاة ونسمع ما يريده الله العلي لنا. وتتفاقم المشكلة عندما نفكر في الصلاة على أنها أداة نحقق بها رغباتنا، بدل أن تكون وسيلة لتحقيق مشيئة الله القدوس. أتساءل هنا يا أحبائي عن مقدار الضرر الذي يحدثه ذلك النوع من الصلوات اليوم. لو أن حزقية مات قبل أن ينجب منسى، لما رأت الأمة الشر الفظيع الذي أتى به منسى؟ ورغم أنه ليست عندي إجابات عن هذه المسألة، فأظن أنها مسألة تستحق أن نتأمل فيها. وبالعودة إلى منسى، نقول إنه كان غاية في الشر، وتؤكد ذلك الأعداد من 12 إلى 15 من الأصحاح 21، وجاء فيها: لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل: هأنذا جالب شرا على أورشليم ويهوذا حتى أن كل من يسمع به تطن أذناه، وأمد على أورشليم خيط السامرة ومطمار بيت أخآب، وأمسح أورشليم كما يمسح واحد الصحن، يمسحه ويقلبه على وجهه، وأرفض بقية ميراثي وأدفعهم إلى أيدي أعدائهم، فيكونون غنيمة ونهبا لجميع أعدائهم، لأنهم عملوا الشر في عيني وصاروا يغيظونني من اليوم الذي فيه خرج آباؤهم من مصر إلى هذا اليوم. في سياق متصل المستمعي الكرام، نتذكر أصحاح الإيمان في رسالة العبرانيين الأصحاح 11، حيث نقرأ عن أناس الله القديسين ذوي الإيمان القوي الذين سدوا أفواه أسود ونجوا من النار، كما نقرأ أن بعضهم تشرد ورجم ونشر. ويقول التقليد أن النبي إشعياء هو من مات بنشر جسده نصفين في عهد منسى الشرير، الذي ما كان ليوجد لو أن حزقية مات ولم يطلب الشفاء. ونواصل مجريات الأحداث في الأعداد من 18 إلى 21 من الأصحاح 21، وجاء فيها: ثم اضطجع منسى مع آبائه ودفن في بستان بيته في بستان عزة، وملك آمون ابنه عوضا عنه، وكان آمون ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنتين في أورشليم، واسم أمه مشلمة بنت حاروس من يطبه، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه، وسلك في كل الطريق الذي سلك فيه أبوه، وعبد الأصنام التي عبدها أبوه وسجد لها. من الواضح مستمعي الكرام أن آمون عاش منصباه في هذه الأجواء الفاسدة، وربما كان أحد الذين عبرهم منسى في النار ضمن طقوس العبادة الوثنية. بعد ذلك نقرأ العدد 23 من الأصحاح 21، وجاء فيه: وفتن عبيد آمون عليه فقتلوا الملك في بيته. نقول هنا مستمعية إن ممارسة الطقوس الوثنية يتضمن فتح الباب للأرواح الشريرة لتسيطر على حياة الإنسان. وبعد أن حكم آمون سنتين انقلب عليه خدامه واغتالوه. ونواصل متابعة الأحداث الفظيعة في الأعداد من 24 إلى 26 من الأصحاح 21، ثم العددين الأولين من الأصحاح 22، وجاء فيها: فضرب كل شعب الأرض جميع الفاتنين على الملك آمون، وملك شعب الأرض يوشيا ابنه عوضا عنه. وبقية أمور آمون التي عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ ودفن في قبره في بستان غزة، وملك يوشيا ابنه عوضا عنه. والآن نقرأ العددين الأولين من الأصحاح 22. كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، واسم أمه يديدة بنت عدايا من بصقة، وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. كي نفهم الأحداث هنا مستمعية، علينا أن نقرأ سفر إرميا، لأن إرميا بدأ نبوته في عصر هذا الملك، ولأن يوشيا كان ملكا صالحا فقد أجرى بعض الإصلاحات الروحية، لكن الناس كانوا في ذلك الوقت قد وصلوا إلى حال مزرية من الفساد الروحي، وذلك بسبب شرور منسى. لذلك كانوا يتظاهرون بأنهم مع حركة التجديد الروحي، لكن قلوبهم لم تكن كذلك، فلم تكن الحركة أصيلة في الأمة. ولدى مراقبة الهيكل نرى أنه عاد من جديد ليستقبل جماهير غفيرة، وهنا طلب الرب إلى إرميا أن ينزل إلى الهيكل وينادي وسط الشعب ألا يتكلوا على عبادتهم الفارغة والظاهرية. لكن إرميا مستمعي الكرام تعرض للمصاعب بسبب النبوات التي قالها لملوك ذلك العصر، حيث سجن ومر بصعوبات جمة. وقد تنبأ إرميا في عهد عدة ملوك، هم يوشيا ويهو أحاز ويهو ياقيم ويهو ياكين وصدقية، لكن إرميا لم يذكر يهو ياكين لأن مدة حكمه كانت قصيرة.
في حلقة اليوم عرفنا أن هناك فرقا بين العلاقة الحقيقية بالمسيح وأية حركة روحية يتظاهر الناس باتباعها. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سينظر القس تشاك في حكم يوشيا الذي جرى فيه ترميم الهيكل.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تزداد ثقتك بالرب الأمين مهما كانت الأمور شائكة، ونصلي أيضا أن تتمسك بوعود الله في كلمته المقدسة وتلقي بكل همومك عليه، لأنه هو يعتني بك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لسواه، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت لهفاك وانا معاه، خيري في مضمون وكان
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.